كن ناشية تحوي مضامين الهدى كدوحة للعلم قد طاب الفنى قاتلة بها الفؤاد ذاكر وللحديث مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها والله يهدي بال من منا فطن وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل
كتابنا في كل يوم خير حياته روح والقلوب تطمئن.
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم الكناشة. الكناشة فيها خالص الجمان وقلائد العقيان، فيها الفوائد والشرائد والفرائد التي نأمل أن تليق بكم. هنا غوص في المعلومة وهنا غوص في الجديد بإذن الله. وإلى أولى فقراتنا.
كناشة تحوي مضامين.
حدث في رمضان وفاة الإمام العلامة إسماعيل بن يحيى المزني، وهو الإمام العلامة فقيه الملة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري تلميذ الشافعي، مولده في سنة موت الليث بن سعد سنة 75 و100. حدث عن الشافعي وعن علي بن معبد بن شداد ونعيم بن حماد وغيرهم. امتلأت البلاد بمختصره في الفقه، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يقال كانت البكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني، وكان زاهدا عالما مناظرا ذا حجة غواصا على المعاني الدقيقة، صنف كتبا كثيرة منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الوثائق. وعن عمرو بن عثمان المكي قال ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، وما رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، وهو الذي غسل الشافعي رحمهم الله جميعا. توفي في رمضان 64 وله 89 سنة.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في اضاءات مع الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الاحمد المشرف العام على مركز حلول الاستشارات والتدريب. اهلا وسهلا بك.
الله يحييك اخي ناصر ورحب بجميع المشاهدين ومشاهدات الله يبارك في هذه الحلقة
يا رب. شيخنا الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ونبي بهذه المثابة وحرصه على أمته وسعيه في الخير، ما الذي ينبغي للأمة تجاهه؟ فما حقوقه على أمته؟
طبعا شوف، الأمم يقودها الرموز أو يقودها النماذج العليا.
جميل.
أمة بلا رموز لا يمكن أن يكون لها قيادات تحتذى حتى لو كانوا ميتين. والله عز وجل جعل النماذج أو القدوات في للأمة الإسلامية حتى من عهد آدم إلى وقتنا الحالي، فكلهم على الإسلام، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اختارهم الله عز وجل فهم أطيب الناس، لا نسبا ولا خلقا ولا علما ولا فهما ولا تطبيقا ولا ممارسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأكمل والأجمل لأمة المسلمين إلى قيام الساعة. حباه الله بصفات لم توجد لغيره. الأمر الثاني، أعطاه الله عز وجل عطايا لم تعطى لغيره حتى من الأنبياء، منها مثلا الشفاعة يوم القيامة. الأمر الثالث أن أمته والكتاب الذي أنزل معه أو أنزل عليه هما الباقيان إلى قيام الساعة حتى القبلة لمكة. هذا الأمر حتى يستمر أمرنا الله عز وجل بأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وجعل أيضا سنته، جعلت سنته هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. الإسلام هو هنا عندنا منهج أو ما يطلق عليه تنظير أو معلومات، هو في القرآن، وهنا تطبيق لهذا التنظير. التطبيق هي السنة النبوية التي تطبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال تكلم وطبق ومارس.
فالسنة النبوية منهج حياة.
نعم. ولذلك بعض المستشرقين لما قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها وتبينها لاحظ عدة أمور، منها وهذا لا يوجد لغيره أن هذا الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كل حياته مسجلة.
الله.
كل حياته مسجلة. يقول حتى الذهاب للحمام له آداب والخروج منه له آداب، الخروج من البيت لها آداب، الدخول للبيت لها آداب، أو بمعنى لها نظام. الدخول للسوق له آداب، الخروج من السوق له آداب، قدوم الليل له آداب، قدوم النهار له آداب، الجلوس لوحدك له آداب، الجلوس مع الناس. يقول تبين سنة هذا الرجل أو طريقة هذا الرجل فوجدت أنه أعظم شخصية فعلا مرت على التاريخ بحكم ما قرأ. هذا طبيعي. لاحظ أيضا أن ذكره لا ينفك، مستمر مع ذكر الله عز وجل 24 ساعة على حسب خروج الشمس وغروبها وشروق الشمس وغروبها في جميع الكرة الأرضية. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ما ذكر الله ورفعنا لك ذكر. هنا نحن نفرح بذلك أن هذه القدوة موجودة تحتذى، تفصيلات حياتها موجودة، حتى طريقة تعامله مع نسائه ومعاشرته لنسائه وتعامله مع جيرانه
أدق التفاصيل.
نعم، عائشة روتها، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رضي الله عن عائشة والصحابة كله مروي، رواه آلاف الصحابة، آلاف الأحاديث. إذن نحن أمام شخصية واضحة، أمام شخصية ثابتة، أمام شخصية متزنة، أمام شخصية متوازنة، أمام شخصية متكاملة. تريده أن يكون أبا موجود أبا، تريد أن يكون حاكما حاكما، قاضيا قائدا راحما معلما مربيا،
مع كل
هذه الأشياء بطريقة الحقيقة تأسرك. تعامل مع العرابي الذي جذبه بشدة، كيف تعامل معه؟ تعامل مع العرابي الذي بال في المسجد، تعامله مع الصحابة الأنصار لما قالوا أنك أعطيت المهاجرين وتركتنا، فقال يرضى الناس بكذا وكذا وأنتم تأخذون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمري. تعامله مع النفسيات، تعامله مع الأقوام والتقدير وكيف يستقبلون وكيف يودعون. هذه الشخصية أمرنا أن في عدة أمور، منها مع هذا الوضوح نتبع هذه الشخصية كرمز. الإنسان إذا لم يكن له أب أو له أم أو له مربي يتيه. الذي له ليس له أب كاليتيم، والذي ليس له أم كاللطيم. فنحن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبوة الشرعية كما في القراءة وهو أب لهم موجودة في سورة الأنفال. هنا نحن لما أمرنا الله بذلك يعلم أننا بحاجة إلى نموذج نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مظاهر الاتباع له عليه الصلاة والسلام هو أن نؤمن بما جاء به ونتبع ما أمرنا به
صلى الله عليه وسلم،
ونترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، كما فعلنا ذلك مع أوامر الله عز وجل. هنا سندخل الجنة، من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأمر الثالث، إيش مظاهر الاتباع والتقدير؟ أولا الاتباع لسنته.
جميل.
ثانيا التصديق بما جاء به. ثالثا نثني عليه ونصلي عليه. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي،
نشر سنته.
أي من أحب شيئا أكثر من ذكره. أيضا مثل ما تفضلت ننشر محابه وننشر طريقته وهي سنة الإسلام أيها السنة النبوية، فننشر هذه السيرة ونبشر فيها في العالم، فهي سيرة محمودة رحيمة راقية سامية. وما من سمع بها من غربي أو شرقي بتجرد موضوعية لو أسلمت.
صحيح.
أيضا لا نرفع أصواتنا حينما نكون في مجلسه لما كان حيا، وأيضا لما تتلى سنته أو يؤتى بما أمر به فنأتي برأي فلان وعلا. يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والصحابة، لكن روي عن ابن مسعود أنه قال أنه كان إذا بدأ بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال صلى الله عليه وسلم بدأ يرتجف واحمر وجهه وربما دمعت عينه. أيضا الحسن البصري يروى عنه رحمه الله أنه كان أحيانا يبتسم، فإذا روي أو قيل روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشع وتأثر. أيضا مالك كان إذا أراد أن يروي الموطأ أو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
تسل وتطيب.
نعم، وأتى وتسل وتطيب. هذه من مظاهر التوقير. وأعظم من هذه المظاهر اللي هو الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أننا قد نتقصر، قد يعني نخالف شيئا، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله أن نرجع.
صح.
أن نرجع إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم. ذكر الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه إلى آخر الآية، بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر الله فيه في التوراة والإنجيل كما في سورة الأعراف، صفة أصحابه أنهم يوقرونه ويعزرونه وينصرونه ويوقرونه ويتبعونه، وأيضا يستمعون إليه وهو يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان يحذر أنه ربما أحيانا يخطئ فيعارض السنة النبوية لهوى في نفسه، فلذلك يحرص أشد الحرص بأن يرزقه فهم السنة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت عليها، فيجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الكوثر فيشرب منهم من يديه شربة لا يظمأ منها.
ولعل كذلك فيما ذكرتم في أن تحول سيرته صلى الله عليه وسلم إلى منهج حياة، وأن نكون سفراء لهذا الدين بأخلاقنا
ونقرأ فيها. الآن الحمد لله فيها الرحيق المختوم في سير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة،
صلى الله عليه وسلم،
خاصة في الأجهزة الإنسان يطلع عليه، ونقرأ فيها أولادنا نربي فيها أنفسنا.
نعم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع سنته ويقتفي أثره.
آمين آمين
آمين. شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز.
الله يحييك، شكرا لكم جميعا.
الله يبارك فيك، شكرا.
حياة القلوب، آثار مفسدات القلوب. وأما مفسدات القلوب الخمسة وهي كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، وآثارها التي اشتركت فيها وما تميز به كل واحد منها. اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته وصحته وعرفه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطفئ نوره وتعور عين بصيرته وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبكمه، وتضعف قواه كلها وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب، وما لجرح بميت إيلام. فهي عائقة له عن نبل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له، وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة، كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا.
أحكام الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الأحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الفيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله، أهلا وسهلا بالجميع. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
آمين يا رب. شهر رمضان عرف بأنه شهر الصيام والقيام، ماذا عن صلاة الليل فيه والأحكام المترتبة؟
أحسنتم، كما تكلمنا عن الصيام نتكلم عن القيام، وهو يتمثل في صلاة الليل. وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه يقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ومن ذلك صلاة التراويح في رمضان حيث يجتمع الناس على صلاة الليل، وهي سنة ثابتة بإجماع المسلمين، وفعلها جماعة وفعلها جماعة أفضل من فعلها فرادى، كما يعني كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليله. وفي هذا من الحث على صلاة التراويح خلافا لمن ظن أنه لا مزية لصلاة التراويح على غيرها، بل لها مزية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، وقد فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمشروع فيها كما قالت عائشة 11 ركعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، وورد 23. وقد أيضا ثبت عن الخلفاء الراشدين صلاتهم ل23، ما يدل على أن الاتيان ب11 والاتيان ب13 والاتيان ب23 كلها مما هو وارد ولا يقال بمخالفته السنة. وإن كان الاتيان بال11 ركعة مع الإطالة واستغراق الوقت الكافي لها وحضور القلب فيها ومناسبة ذلك لمصليها إنه هو الأصل وهو الأكثر ورودا والأظهر يعني كثرة. ولذلك يقال إن الإمام يراعي حال المأمومين، فإن كان المأمومون لا سيما أحيانا في مثل العشر الأواخر ونحوها ينشطون إلى كثرة الركوع والسجود ويشق عليهم طول القيام فيكثر من الركوع والسجود يصلي 23، وإن كانوا يحبون إطالة القيام والقنوت وهو إطالة القيام فإنه عندئذ يصلي 11 على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولها صفات متعددة.
نعم. سنأتي بالنسبة للمرأة، هل أفضل لها أن تصلي في بيتها أم تصلي التراويح مع جماعة المسلمين؟
صلاتها في بيتها المرأة خير لها، إلا إذا كان صلاتها في الجماعة التراويح يعني أقرب إلى خشوعها وتأثرها وخضوعها، فإنها تصلي مع جماعة المسلمين وتصيبهم بركة دعائهم واجتماعهم على ألا يكون ذلك سببا في فتنتها أو فتنة غيرها، فتجتنب الزينة والطيب ولا تذهب يعني بخلوة مع أحد. فلا ينبغي يعني الأخت أن تسعى إلى مستحب فتقع في محرم.
نعم. أحيانا تتبع القارئ المعين من أجل القيام، هذا لا بأس به؟
هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل إذا لم تكن ثم مبالغة فيه فإنه بحث عما يعني يصلح معه القلب ويتقرب به العبد للرب، لكن الذي يؤخذ عليه المرء المبالغة في ذلك فيكون الحقيقة يعني هذا ديدنا له وربما يشغله عما هو أهم منه وتذعب عليه الأوقات في مثل تلك التنقلات، والبعض يسافر لأجل هذا أيضا،
وهذا ما يعتبر شد رحل،
وهذا يعني الحقيقة نعم ليس مشروعا يعني أن يقصد إلى مسجد غير المساجد الثلاثة.
نعم. في مسألة أخرى كذلك، أن البعض من أجل أن يتتبع القارئ الذي يحبه يفوت على نفسه صلاة العشاء.
أحسنت، وهذه للأسف يعني من تداخل الأولويات وترك الواجبات في سبيل إصابة المستحبات. فالواجب على المرء أن يصيب صلاة العشاء مع الإمام وأن لا يتأخر عنها، فضلا عن أن تفوته الصلاة كاملة فيصلي التراويح ويفوت صلاة العشاء. وأحب كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي أحب، ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه.
نعم.
ولا يزال يتقرب بالنوافل.
نعم. لو فاتته صلاة العشاء وأدرك الإمام وهو يصلي التراويح، يدخل معه بنية
العشاء؟ نعم، يدخل معه بنية العشاء، ثم يأتي بركعتين إن كان مقيما، أو يكتفي بالركعتين مع الإمام إن كان مسافرا.
نعم. بقي الشيخ السؤال عن صفات الوتر.
نعم، صفات الوتر الأصل أن يصلي مثنى مثنى،
يعني
ثم يوتر
بواحدة
ركعتين وأكملها ما يكون 11 أو 13، فإن صلى ثلاثا فإنه يجلس في الأخيرة منها يختمها بسلام واحد، أو الصفة الثانية أن يسلم من اثنتين ثم يأتي بثالثة مستقلة.
نعم.
إذا صلى خمسا أو سبعا يتشهد بسلام واحد،
يعني يسردها سردا.
نعم، يتشهد ويسلم في الآخر، يسردها سردا يجلس في آخرها. إذا صلى تسعا فإنه يجلس في الثامنة يسردها، لا يجلس لأي تشهد ولا يسلم إلا في الثامنة يجلس ولا يسلم، ثم يسلم عندئذ في التاسعة بعد أن يوتر. هذه الصفات على سبيل
الحالة الوحيدة في الوتر التي يكون فيها تشهدين هي التي فيها تسع ركعات، يتشهد في الثامنة ثم يأتي بتاسعة يتشهد ويسلم.
في حالة أخرى إذا صلى ثلاثا وسلم من اثنتين،
نعم،
يكون عنده تشهدين لكن بسلامين. وهنا نشير إلى أنه لا يلزم، من الأشياء التي ينبغي أن نشير إلى، لا يلزم الدعاء والقنوت كل ليلة في الوتر،
يفعله أحيانا،
ويتركه أحيانا.
نعم. أشكرك شكرا جزيلا صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنصور الفيلي، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، تقبل الله منا.
آمين.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى،
قبس من النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح. رواه مسلم.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لذلك كان هذا الكتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين التميمي، ولد في 27 من رمضان عام 47 و300 ألف في عنيزة إحدى مدن المملكة العربية السعودية، وتوفي رحمه الله يوم الأربعاء في 15 من شوال سنة 21 و400 ألف. وكتابه هذا هو من أشهر كتب الفقه المعاصرة في المذهب الحنبلي. عرف الشيخ كتابه في مقدمته فقال: فإن كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع تأليف أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي كتاب قليل الألفاظ كثير المعاني، اختصره من المقنع واقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولم يخرج فيه عن المشهور من المذاهب عند المتأخرين إلا قليلا. وقد شغف به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة، وحفظه كثير منهم عن ظهر قلب. وكان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله يحثنا كما قال الشيخ ويدرسنا فيه، وقد انتفعنا به كثيرا ولله الحمد، وصرنا ندرس الطلبة فيه بالجامع الكبير بعنيزة بحل ألفاظه وتبيين معانيه وذكر القول الراجح بدليله أو تعليله، وقد اعتنى به الطلبة وسجلوه وكتبوه، ولما كثر تداوله بين الناس عبر الأشرطة والمذكرات قام الشيخان الكريمان الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخير والدكتور خالد بن علي المشيقح بإخراجه في كتاب سمي الشرح الممتع على زاد المستقنع، فخرج أحاديثه ورقم آياته وعلق عليه ما رأياه مناسبا وطبعه الطبعة الأولى، فجزاهم الله خير الجزاء لما في هذا الكتاب من التقرير الذي لا يساويه تقرير بعده إلا ما كتب من كتب المصنفات الأوائل.
صفحة
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم ومع صفحة جميلة من صفحات العز والرجولة عندما يتصارع صحابي صغير مع آخر. لماذا يتصارعان؟ أتدري لما؟ خذ إليك القصة. رافع بن خديج رضي الله عنه في غزوة أحد بلغ 15 سنة أو لما يبلغ هذا العمر، لكن الحبيب أخذه عليه الصلاة والسلام لأنه كان رامي، كان يرمي وكان مسدد الرمي وكان يحمل قوسه، أي أنه ربي تربية رجولية، ربي تربية رجولية، تربية الفداء. ولذلك أعده والده إعدادا جميلا، إعداد الرجولة. فلما أن أخذه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، سمع صحابي هو صاحب لرافع وصديق له، فقال لما أخذه ولم يأخذني وأنا في سنه؟ إنه سمرة بن جندب. سمرة رضي الله عنه أتى مع ربيب الله زوج أمه إلى رسول الله يشتكي، فقال له يا رسول الله أخذت رافعا وتركت سمرة، مع أن سمرة يصرع رافع، أقوى جسم وأقوى بنية، والشجاعة وإياه يشتركان في الشجاعة. قال الحبيب لسمرة أو تصرعه؟ تستطيع إذا تصارعتم أن تصرعه؟ قال نعم يا رسول الله. قال أرني. فدعوا رافعا وتصارع. العجيب يا أخواني في التصارع هذا أنه ليس لنزهة برية، هو لا يصرع حتى ينتصر عليه ليذهب إلى الملاهي، ولا إلى أن يأكل أو أن يسافر أو أن يذهب سياحة أو أن يلعب لعبة، إنه يصارعه حتى يؤخذ مجاهدا، أن يذهب بروحه على كفه لربما عاد بها أو أنها لا يعود فيموت في سبيل الله. أي تربية هذه؟ أي رجولة في نفوس أصحاب رسول الله؟ والله ما رب الحبيب أطفالا، بل كلهم رجال، كلهم رجال. صرعه، فلما صرع سمرة رافع ابن خديج أخذهما، هذا لقوة بنيته وذاك لأنه يرمي، أي عنده قوس. ما أحبابي، أحبابي، ما الذي مر على تربية أبنائنا؟ فصار الطفل الصغير لربما طفل وقد بلغ المتوسطة والثانوية. لماذا بعض أبنائنا لا يعتمد عليه حتى في شراء مستلزمات البيت؟ لماذا بعض أبنائنا لا يعتمد عليه حتى في الاستيقاظ للصلاة؟ لماذا لا زال بعضهم يبلغ 18 و19 ولا زال فكر الطفولة يسكنه؟ لا زال غض الإهاب، لا زال يخاف عليه كما تخاف البنت على البنت. هناك خلل تربوي، هناك خلل تربوي. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رجال. زيد بن ثابت كان أول مترجم في الإسلام. أتدري كم كان له من العمر؟ 15 سنة. الأرقم بن أبي الأرقم أعطى البيت لرسول الله عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة السرية. أتدري يوم أن وهب البيت ليكون ملتقى الصحابة كان له من العمر قيل 19 وقيل 16؟ عبد الله بن عباس وهو يروي حديث احفظ الله يحفظك رضي الله عنه، عندما روى هذا الحديث أتدري كم كان له من العمر؟ 6 سنوات. أمر عجب. الصحابة رضي الله عنهم إذا تربوا تربية رجولة، فنحتاج إلى أن نعود إلى أبنائنا نربيهم تربية الرجولية كما رب الحبيب أصحابه. ومن هنا أيها الأخيار، أيها الأتقياء، أيها الأنقياء، نحتاج أن نربي أبناءنا الرجال رجال والنساء نساء، حتى إذا أتى في يوم من الأيام وأرادت الأمة نصرتهم لا يكونوا هما على الأمة إنما يحملون الهم. أستودعكم الله.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية محطة من محطات برنامجكم الكناشة. كفى العلم شرفا أن يفرح بالانتساب إليه من ليس منه، بالعلم تصنع الأمم وتسود الحضارات. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللحديث مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل. كتابنا في كل يوم خير، حياته والقلوب تطمئن.